الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم. وضواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء. فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر وتنوى عطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم فاسمع إذن. ولا زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة التي نشرح فيها الكتاب الموطأ والتي نعنون لها بعنوان القبس شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم وقوفا عند الحديث الأول، وهو قول المصنف أو قول ابن يحيى الليثي كما نبهنا مرارا. حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وهذا الحديث الأول في كتاب الموطأ، وكنا على عادتنا قد تكلمنا على بعض ما يتعلق ببعض رواة هذا الحديث، فتكلمنا عن يحيى بن يحيى الليثي بوصفه هو راوي هذه النسخة وهذه الرواية من الموطأ، ثم كذلك تكلمنا عن ترجمة مالك صاحب الكتاب، وكذلك تكلمنا عن ترجمة الإمام الزهري وهو أول شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ، وهو طبعا كما بينا من أكثر الناس رواية، هو أعلم الحفاظ ويكاد يكون رأس طبقته، الإمام الكبير حافظ الأمة أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. كنا قد سردنا كثيرا من ترجمته وبقي فيها نقاط يسيرة نختم بها حتى ننتقل إلى ترجمة شيخه في هذه الرواية. فكنا قد وقفنا عند ما رواه سعيد بن عبد العزيز أو محمد بن ميمون المكي، قال أخبرنا ابن عيينة قال مررت على الزهري وهو جالس على سارية عند باب الصفا، فجلست بين يديه فقال يا صبي قرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ ابن عيينة مر على الزهري وهو جالس عند سارية عند باب الصفا، فسأله الزهري، سأل ابن عيينة قال يا صبي قرأت القرآن؟ حفظ القرآن يعني؟ قال نعم. قلت بلى. قال تعلمت الفرائض المواريث وما يتعلق بها؟ قال قلت بلى. قال كتبت الحديث؟ قال قلت بلى. وذكرت له أبا إسحاق الهمداني، أنا يعني بأروي عنه ورويت عنه كلام من ده. فقال أبو إسحاق أستاذ، ده أنت بدأت بداية قوية جدا لأنك بدأت من بالرواية عن مثل هذا الإمام الكبير الذي يلقبه الزهري بالأستاذ كناية عن رفعة قدره وعن تمام معرفته بهذا الفن. وعن إسماعيل المكي عن الزهري قال من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. طبعا هذا الكلام مبني على تجربة الزهري الخاصة، وقد يكون حصل موافقة يعني في حسب كما وقع لبعض الحفاظ أنه كان يشرب الجلاب. الجلاب ده حاجة كده يعني زي السكر المعقود، سكر زيادة قوي يعني يغلى ويكاد يعني ينعقد ويشربه، وكان يقول عندما أشرب الجلاب هذا يساعد على الحفظ. وكثيرون يعني كان كل واحد يذكر شيئا، ربما هو جرب تجربة أو وافق أنه كان يحب هذا الشيء وكان له أثر في حسن حفظه، أو حصل توافق بجهة أو بأخرى، فكان يجعلون هذه الموافقات أحيانا على أنها يعني تجربة دقيقة. فمثلا الزهري يقول من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب، لكن هل أن أي حد يأكل الزبيب هيعرف يحفظ؟ يعني الأمر ليس طبعا مضطردا في الغالب، وإنما غاية ما هنالك أنهم كانوا يصدف ويتفق أنه هو يكثر من شيء ويوافق ذلك عنده نشاطا في الحفظ فيربط هذا بذلك، والله أعلم. قال يونس بن يزيد عن الزهري قال لي القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة أراك تحرص على العلم أفلا أدلك على وعاء؟ بقوله شايفة كده مهتم جدا بطلب العلم، أدلك على وعاء من أوعية العلم لا يعني ينفذ ما فيه؟ فقلت بلى يريت. قال عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة، يعني عمرة رضي الله عنها بنت عبد الرحمن استنزفت عائشة رضي الله عنها، أخذت عامة ما عندها من العلم، ومعلوم أن عائشة فقيهة الصحابة وهي أفقه نساء الأمة رضي الله عنها ورحمها، وعمرة بنت عبد الرحمن أخذت عنها علما كثيرا ربما لم يتهيأ لغيرها. فأراد القاسم بن محمد أن يدل الزهري على وعاء من أوعية العلم قد لا يفطن له، قد يظن هو مكتفي بما رواه عروة ابن الزبير عن عائشة وهو مكثر عنها، لكنه دله على وعاء آخر قد لا يقل أهمية واستكثارا من الوعاء الأول. قال الزهري فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف أو لا ينزف، لقيتها ما بتخلصش، عندها من العلم ما لا ينتهي، كلما أسمع وأتعلم كل يوم جديد ما بتعدش، وهذا علامة سعة دائرة العالم أنه قل ما يعيد، يعني كل يوم بيقول حاجات جديدة بينقل على موضوع جديد، لكن كلما تراه اللي بيقوله النهاردة بيقوله بكرة وما عندوش غير الكلمتين دول يبقى هو دائرته ضيقة، فهيروح فين؟ هنا لهنا، هو بيلف في دائرة مغلقة، لكن كلما كان العالم أوسع دائرة كلما تردد علمه، إن هو كل يوم بيتعلم جديد فبيقول جديد فبيتوسع وهكذا. ويروى عن الزهري أنه قال الحافظ لا يولد إلا كل 40 سنة، الحافظ الكامل يقصد مش مجرد الحفظ العادي، الحافظ الكامل، خاصة إذا علمت أن الحفظ هو الفهم، الحفظ مش السرد، البعض تصور أن الحفظ حفظ الأحاديث هو أن يبقى حافظ أنه حافظ أحاديث وخلاص، يعني حفظه 2000 10000 50000 حديث فيعتني بهذا ثم لا يفقه شيئا، فليس هذا بحفظ أصلا، ده سرد، هذا سرد ويستطيعه أي إنسان، يعني أي حد رزق ملكة الحفظ يمكنه أن يحفظ ألوف الأحاديث وقد لا ينتفع بها وقد لا يكون عالما بشيء منها، لكن الحفظ المعتبر الذي يتكلم عنه الزهري وأضرابه من العلماء هو الحفظ المقرون بالفهم، إن هو حافظ وفي نفس الوقت مع سعة دائرته وشدة رعايته وضبطه إلا أنه يفقه ما يقول، عارف يعرف الصحيح من الضعيف ويفهم في الرجال وفي العلل ويميز هذا من ذاك السقيم من الصحيح مع شدة مع سعة المحفوظ وكثرة التحفظ. هذا هو الحفظ الذي لا ينبت الحافظ أو لا يخرج الحافظ فيه إلا كل 40 سنة. لكن مجرد الحفظ السرد بس زي ما البعض كده بيتصور، يعني بعض الطلبة يجلس يتعب نفسه، وقد يكون الحفظ أصلا شاق عليه اللي هو يعني يعي عن ظهر قلب أو ضبط الصدر، يعني قد يكون هذا عسير جدا ويجلس يضيع سنوات طويلة جدا حتى يحفظ كما ضخما من الأحاديث ينساه بعد ساعة. ليه يقول لك أنا حافظ كتب الستة وحافظ الصحيحين وكتب الستة، وهو حافظ بس كده معلقهم كده في راسه، يعني يدب إيه يعني إيه معلقهم كده بأي حاجة يعني، ولو هو ما راجعش كل يوم هذه الأحاديث أو عامتها هينساها، ثم هو لا يفقه منها شيئا، هو ليس بالفقيه، لا يستخدمها ولا يقوى على استخدامها، ومش حاضره أصلا لا في ذهنه ولا في محفوظه عند عمل، ولا يدري أكثر من ذلك شيئا. فهذا لا شك أن ليس هذا هو الحفظ، إنما لو حفظ نصف هذا العدد، لو حفظ الصحيحين فقط وأتقنهما معرفة واطلاعا وفهما وتدبرا وفك إشكالات ونظر في اعتراضات وأجاب عنها وعرف ما لهم وما فيهم، فإن ذلك هو الحفظ الحقيقي، ليس مجرد السرد بعدد واسع بلا مزيد رعاية. فالزهري يقول الحافظ لا يولد إلا كل 40 سنة. وبالفعل الحفظ عايز وقت برضو، يعني سواء الفهم أو السرد واجتماعهما معا محتاج إلى وقت مديد، محتاج إلى وقت مديد وتفرغ شديد، لأن أي شيء يقرأ أو يحفظ ولا يتم المراجعة الدورية عليه فإنه في العادة يذهب كذهاب الريح، يصير ريحا. ده القرآن الميسر للذكر، القرآن الذي يسره الله تعالى للذكر وهو أحسن الكلام وأعلى نظما ومعنا وإعجازا وتيسيرا في الحفظ، لو أن حافظ القرآن على سهولة حفظ القرآن وتمام تثبته وتعلق القلوب به والأسماع به وما شابه ذلك، لو أن الحافظ ترك المراجعة لتفلت القرآن منه. ولهذا كصام يأمر بتعهد القرآن ويقول إنه أشهد تفاصيل من الإبل في عقالها. الإبل لو أنت فكيت، لو جبت كده إبل نافرة وفككت عنها العقال هتقف دقيقة مش هتشوفها تاني، خلاص يبقى انتهى أمرها إلى الأبد. فكذلك القرآن وهو أيسر حفظا والقلوب أكثر به تعلقا وأوجز عبارة وأعلى بلاغة وكل اللي انت عايز يقوله فيه، ومع ذلك من لم يراجع ذهب منه. فكذلك الحفظ العلم، كلما العبء العلم مش فقط في تحصيله، العبء الأكبر في صيانته وحفظه، يعني ده كما هو العادة في كل شيء، يعني تحصيل الأمور مش سهل، ممكن تحصل كثيرا لكن أن تحفظ هذا المحصل وتقعد تراعيه وتعمله بقى الصيانة كما يسمونها بالصلح المعاصر، انك انت تعمله صيانة دورية بحيث يظل في شغال بقيمته وبكفاءته ومستمر وتبني عليه، هو ده الشغل، هو ده هذا التعب، مش تحصيل. والحفظ ممكن تحفظ بسرعة، احيانا ترى كثيرا ممكن يحفظون بسرعة، لكن يستمر حافظ وفاهم ومركز وعمال يبني على هذا الحفظ بدقة وبإتقان وبنظام، هذا هو العسير، ومحتاج وقت طويل وخلو بال وإعانة من الله عز وجل وصبر طويل من صاحبه. هذا قال الحافظ، قال الزهري الحافظ لا يولد إلا كل 40 سنة، يعني الحافظ الكامل المتمكن القائم بأعباء الصناعة اللي هو ضارب في كل فنونها بسهم عال وله فيه القدح المعلى، مش مجرد المطلع أو المثقف أو شيئا من هذا. شوف الراجل بيقول لي النهارده تجد الناس للأسف بعض من غرته نفسه وغره بالله الغرور يرى له كلمتين في أي كتاب ويطلع شن على علماء الدين، هو مش عارف حاجة أصلا، هو لا حافظ ولا فاهم ولا عارف كمان، يعني ده هو أبعد خلق الله عن هذا الباب وأجهل خلق الله بهذه الصنعة، أجهل الخلق بأمر الدين وأمر الحديث وأمر العلم، وروح يقرأ أي حاجة موجودة في أي حتة ومش فاهم إيه اللي جاب دي هنا وديت أصلا اتقالت ليه ولا مين قالها ولا قالها ليه ولا استدها إيه ولا معناها إيه، ويطلع يقولها شوفها بقوله بإيه في إيه ببعض ويسقط بهذا العلم وأهله. وهذا طبعا يدل على جهالة هؤلاء الناس وعلى بعدهم عن الإنصاف وعن الفهم على الأقل وعن دراية أحوالهم، وأنهم لا يعلمهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. وإذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فقل متى تدري، هو لا هو مش عارف ومش عارف ما هو مش عارف، فده جهل مطبق وهذا جهل مركب، وده لا يرجى برؤه عادة. إن هو جاهل وهو جاهل إن هو جاهل كمان. مفكر نفسه فاهم يعني. عارف اللي جاهل جاهل بسيط. هو مش عارف وعارف إن هو مش عارف. ده هيسأل. هيسأل فدواء العي السؤال. اللي جاهل بيروح يسأل. لكن الجاهل جاهل مركب إن هو جاهل وفاكر نفسه عارف. ده مش ممكن خالص يسأل. لأنه فاكر نفسه عارف. فبيبني على جهالاته. فتصير ظلمات بعضها فوق بعض. وبالله تسرع البلايا. قال عبد الرزاق: سمعت معمرا يقول: كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري. عبد الرزاق سمع معمر يقول: كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري. كنا مفكرين نفسينا روينا عن الزهري كثيرا. ومعمر من الملازمين للزهري، من أوثق الناس فيه يعني. يقول: كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد بن يزيد، فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزانته من علم الزهري. لغاية ما قلت الوليد بن يزيد فبدأوا بقى يحولوا بقى الدفاتر من خزانته، وإذا الرجل قد ملأ دفاتر كثيرة من علم الزهري، فعرفنا أننا ما أخذنا عن الزهري شيئا، ومفكرين إحنا خلصنا اللي عنده بقى. طلع عنده حاجات كثيرة قوي وأحاديث كثيرة وروايات لم يحدثنا بها، بقي عنده علم غزير لم يصلنا، وهذا يدل على سعة علم الرجل على اتساع دائرته في العلم، وذكرنا أسباب هذا سابقا. وقال معمر عن الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. أعظم عبادات، أعظم العبادات التي يراد بها وجه الله العلم، لأنه جمع الدين، جمع الدنيا والآخرة، ورفعة الدنيا ورفعة الآخرة. ولهذا ما أشهد الله على نفسه أحدا من خلقه بعد ملكته إلا أهل العلم. طبعا الزهري مناقبه كثيرة جدا وأخباره مطولة، وقد طول ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، وتوفي رضي الله عنه ورحمه في رمضان سنة 24 و100 رضي الله عنه ورحمه. وطبعا الزهري احنا طولنا شوية في الكلام عليه، وهو هيجي كتير معانا في الموطأ يعني. مالك بيروي عنه في الموطأ كثيرا. قال مالك عن ابن شهاب وهو الزهري: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. وعمر بن عبد العزيز بن عبد ابن الحكم ابن مروان ابن الحكم، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الإمام، أمير المؤمنين، أبو حفص الأموي القرشي، مولده بالمدينة في أيام يزيد، ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليها، وكان أبوه عبد العزيز بن مروان كان واليا على مصر، ونشأ عمر في مصر في ولاية أبيه. وحدث عن عبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن المسيب ابن المسيب وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وطائفة، وكان إماما مجتهدا فقيها عارفا بالسنن كبير الشأن جدا، ثبتا حجة حافظا قانتا أواها، قانتا لله أواها منيبا. وهذا الأمر طبعا سبحان الله مع انشغاله بالخلافة هو لم يتغير حاله إلى هذه الدرجة من العلو جدا في جميع شؤون أمره إلا بعد الخلافة. كان قبل كده مش كان بالدرجة دي خالص كما سيأتي الآن. حدث عنه ابناه عبد الله وعبد العزيز والزهري وأيوب السختياني وحميد الطويل وإبراهيم ابن أبي عبلة وبكر ابن حزم وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهما من شيوخ أبو سلمة بن عبد الرحمن وبكر ابن حزم من شيوخ عمر، وحدثوا عنه. وأم عمر هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فعمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه. وكان عمر ابن عبد العزيز مليحا أبيض جميل الشكل نحيفا حسن اللحية، بجبهته أثر حافر فرس شجه في صغره. كان في جبهته كده أثر لحافر فرس شجه في جبهته وهو صغير. ولهذا كان يقال له أشج بني أمية. أشج بني أمية اللي في جبهته شجه يعني. وفي آخر أيامه وخطاه الشيب، بدأ يظهر في رأسه ولحيته الشيب، وعاش 40 سنة عمر بن عبد العزيز اللي هو بهذا القدر وبهذا الشأن الضخم فيما ذكرنا وفيما سنذكر وفيما هو معلوم من شأنه، مات وهو ابن 40 سنة، عاش 40 سنة فقط، لكنه ملأ الدنيا عدلا وفقها وعلما ورفعة وعزا. فهي مش بالسنين، مش بكام سنة الرجل بيمكس في الأرض، ولا بسنه كم سنة أبدا، ملاش علاقة، ملاش علاقة إطلاقا يعني. وهذا نموذجه. وخطاه الشيب عاش 40 سنة وبعدله وزهده يضرب المثل، صار مضرب المثل في العدل والزهد معا رضي الله عنه. قال الشافعي، قال الإمام الشافعي: الخلفاء الراشدون خمسة، الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وقد ولي أولا إمرة المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وبنى المسجد وزخرفة، وكان إذ ذاك أهو لا يذكر بكثير عدل ولا زهد. في أيام الوليد بن عبد الملك لما كان أمير المؤمنين، كان عمر بن عبد العزيز والي المدينة، وفي هذه الفترة أمر الوليد بتجديد المسجد النبوي، وساعتها عمر ما كان يعرف بعلم ولا بزهد ولا بشيء مما كان فيه بعد الخلافة، ولذلك طاوع الوليد وأدخل بيت عائشة رضي الله عنها في المسجد، وكانت هذه أول مخالفة تقع في هذا المسجد المبارك من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان وسع المسجد ومن بعده، ولم يكن يدخل فيه بيت عائشة رضي الله عنها لأن فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون جيدا أن نهى أن تبنى القبور على المساجد، فما كانوا ليعصوه فيه صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء الوليد وكان جاهلا أمر بزخرفة المسجد وبنائه وتزيينه، وأدخلوا فيه بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل القبر في المسجد، ويومئذ قام بعض التابعين وأنكر ذلك، فرفع له السيف وقالوا له يعني تسكت ولا تتقتل خلاص. فوقع هذا الخلل في غير عصر الصحابة، لم يكن أحد من الصحابة شهيدا مثل هذا الذي جرى، ولم يقره أحد، وحتى من أنكر من التابعين رد عليه بالقوة وبالعنف، ولم يجد بدا من السكوت خوفا مع تعاظم الإنكار على مثل هذا الفعل. لكن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي التشغيب فيه، ولا يقاس به مسجد غيره. يعني حتى لو احنا قلنا بكراهة الصلاة في مسجد فيه قبر أو حرمتها كما هو خلاف أهل العلم، فإن هذا لا يدخل فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخل فيه قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كداخل المساجد، هو مسجد درجة أولى، الصلاة فيه بألف صلاة، فكيف يساوي المساجد العادية؟ ده واحد. ثانيا إن حتى سبحان الله القبر الشريف لما أدخل المسجد النبوي الشريف أحيط بهذا القبر الشريف، فلم يعد له مدخل من المسجد، ما فيش ليه باب بدخل من المسجد عليه، فتجد كده إن الحائط بتاعه من بره على جوه كده، ما فيش حد يعرف يوصل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف من خلال مسجده الكريم أبدا. وحتى الجماعة العلماء اللي بيحرموا صلاة مسجد فيه قبر بيقولوا إن الباب اللي بين القبر والمسجد اتقفل وما عادش فيه منفذ بينهم، فلا يعد هذا من اتخاذ القبور مساجد أصلا، فهو خارج عن هذا النزاع أساسا يعني. وحتى لو أنه داخل فلا يساوى بمسجد غيره، لأنه له درجة أعلى، وهذا مسجد الصلاة فيه ألف صلاة، فلا يقاس بغيره من المساجد، والله أعلم. فعمر كان ساعتها والي المدينة، بس ما كانش معروف لا بعلم ولا بزهد ولا بعدل ولا بشيء مما جرى له بعد هذا، لكن تجدد له ذلك لما استخلف، لما ولي الخلافة قلبه الله كما يقول الحافظ الذهبي، يقول: ولكن تجدد له ذلك لما استخلف وقلبه الله، فصار يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر. ده كده أول ما تولى الخلافة رفع الله تعالى أمره وقلبه، فصار يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، بقى في رتبة عمر بن الخطاب الحق جنبيه، يضرب به المثل كعمر. طبعا عمر أعلى بمراحل، عمر صحابي ما يقاس به أحد من دون الصحابة أصلا، لكن بقى يذكر معه في نفس المحيط يعني، وهذا لا شك يعني هذا من جلال هذا الرجل ورفعة شأنه، وهذا الشبل من ذاك الأسد. قال: فصار يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، وفي الزهد مع الحسن البصري، فبقى رأس الحسن البصري اللي هو طول عمره زاهد، ده كان أمير لغاية كام يوم بقى أمير المؤمنين دلوقتي، وكان في وقت مرضه كان مترفا جدا، كان في غاية الترف، وكان يؤتى له بالقميص غالي الثمن ب800 درهم، رقم يعني حاجة غالية جدا، مركز زي ما بيقولوا بقى حاجة مستوردة وبتاع، وما يرضاش يلبسه يستخشنه، يقول: أليس هناك ألين من هذا؟ ما فيش حاجة كده أنظف من دي شوية؟ دي غالي قوي، ده ما فيش حد يلبسه الحاجات دي في المدينة ساعتها، ولا في مصر ولا في الشام، حاجة غالية جدا، حاجة معمولة مخصوص ليك. فكان يستخشن هذا الثياب اللينة جدا ويقول أليس هناك ألين من هذا. فلما ولي الخلافة صار أزهد بن حسن البصري، وصار يأتيه الثوب بأربعة دراهم، يعني ولا حاجة، لا يلبسه فقراء المسلمين يستنكفون من لبسه، ويقول أليس عندكم أخشن من هذا، هذا لين، عايز حاجة أخشن شوية، ما بعد هذا إلا 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 الخيش، ما في بعد هذا شيء يعني. فصار يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، وفي الزهد يعد في مع الحسن البصري، وفي العلم مع الزهري، بقى رأس الزهري سبحان الله. ولكن موته قرب من موت شيوخه فلم ينتشر علمه. عمر ده لو كان تأخر شوية ومات بعد شيوخه يعني كان انتشر العلم عنه، لأنه كان بلغ من العلم مبلغ شيوخه. لكن هو المشكلة أن هو توفي في أيامهم، وبالتالي ما الذي يرغم الناس أن تروي عنه وشيوخه موجودون؟ أنا ليه أخذ الحديث بنزول من موجود شيخ وموجود حاضر؟ ما أسمع من شيخ عمر أحسن ما أسمع من عمر. لكن لو تأخر موته شيئا ما لكان له شأن في العلم عجيب مع الخلافة، وهذا من توفيق الله له. عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه قال: إن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز يبعث يوم القيامة أمة واحدة. كان جاء أبو جعفر الباقر رضي الله عنه يقول إن نجيب بني أمية يعني عمر بن عبد العزيز يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ده بأمة. وقال مجاهد ابن جبر: أتيناه لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. مجاهد أحد تلاميذ ابن عباس الكبار، وجئنا حتى نعلمه فلم نرجع إلا ونحن التلاميذ، تعلمنا نحن منه أكثر مما علمناه. وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. بيقولوا كلام بيقولوا كلام هو بيطبقه عملي، هو بيقوله وحاسس بيه وبيشتغل بيه كمان. الفرق بين النظري وبين العملي، الفرق انك تقعد تشرح لواحد حاجة كده نظريا وهو اصلا يكون هو ده شغله ليل نهار في القصة دول اللي بيقولك تتكلم فيه، لكن هذا كله مفهوم بالنسبة لنا بنعمله كل يوم 100 مرة. فهو ما بيقوله على حاجات تلاقيه معاه في الزهد وفي الرقائق وفي الحاجات دي وفي حوالي النفوس، وهو بيطبق هذا عملي، وهو غير مضطر ان هو يفعل مثل هذا. ده كان راوي امير المؤمنين، كان يقدر يعيش في الطرف الذي كان غالبا على أمراء الناس يومئذ، كان ساعتها الناس كل الأمراء عايشين في طرف شديد جدا، فكان يقوى، فكان يستطيع أن يستمر كما كهؤلاء ولن يكون هذا معيبا عند الناس إن دوت كلهم كده. لكن هو يقطع نفسه عن كل هذا وينتقل هذه النقلة الضخمة جدا. فصح أن يقول ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. وقال غيره: استخلف عمر بن عبد العزيز فانقشع عنه الشعراء والخطباء وثبت معه الزهاد والفقهاء، وقالوا ما يسعنا فراقه حتى يخالف فعله قوله. والأمير كالسوق يجلب إليه ما ينفق فيه، كل أمير كالسوق يجلب إليه ما ينفق فيه، اللي ماشي فيه إيه؟ لو الأمير ده راجل بتاع هيصة وزيطة وبيحب حد ينفق فيه طول النهار وكده، هتلاقي اللي حواليه كلهم ما شاء الله نفيخة، كلهم إيشي بقى شعراء وإيشي بتاعوا دولي مش عارف ايه، وبيقعدوا يقولوا فيه هو مولانا راح ومولانا جه وانت طبعا ده انت كذا وكذا، ويقولوا فيه يخلعوا عليه محاسن غيره ويجعلوا مساوئه محاسن. بيحب الكلام ده، بيحب ان هو يقعد نهار يتنفخ، وان هو يتقال له ده انت وانت وما فيش بعد كده، وتنسب له كل محاسن اهل الدنيا. فتجد هذه الطائفة وهذه البطانة السيئة هي اللي حوالين هذا الامام او هذا الخليفة او هذا الرئيس. هو ده السوق، سوق سوقهم ماشي، بيجي يقولوا كلمتين يدي كل واحد منهم قد كده، يعطيه صرة فيها 100,000 200,000 على كم بيت شعر قالهم بيمدح في سيادته وخلاص. يجي له العلماء يحمر لهم عينيه فمش هيجوا تاني، وخلاص يشرب خليه بقى يقابلهم هناك عند ربنا. فهو الخليفة ده أو السلطان كالسوق، إيه اللي ماشي في السوق دوت؟ اللي ماشي فيه والله الذهب، هتلاقي كله بيجيب ذهب وبيع هنا، ده سوق الذهب ماشي، ما فيش حد هيجيب نحاس ويبيع، ما فيش حد يشتري نحاس هنا، هيجيب نحاس ليه؟ السوق ده سوق القمح، هتلاقي كله جايب قمح وجاي يبيع، سوق اللبن، سوق القماش، مش هتلاقي واحد واقف في وسط القماش مثلا بيبيع حديد، مش ده سوق الحديد، سوق في مكان تاني. فالسلطان كالسوق، يجلب إليه ما ينفق فيه. ماشي عنده إيه دوت؟ ماشي عنده الهغس والكلام الفارغ وشدة الثناء في الفارغ وعدم والطبطبة والكلام ده، خلاص هتلاقيهم كتير موجودين قدام الباب. لا ما بيشربش، ما بيأكلش من الكلام ده خالص، ولا ينفق عنده إلا العلم وإلا النصح وإلا التعليم، فتجد عنده هؤلاء. ولهذا لما تولى عمر الشعراء جم ما داش حد حاجة، قعدوا يقولوا ويقول لهم والله أنا آسف جزاكم الله خير بس ما فيش فلوس، هديكم فلوس على إيه؟ أنتوا عملتوا إيه؟ جيت عاد تمدح فيا وتقول لي مش عارف أنت وأنت وأول طلعة جوية والكلام دوت، والله الحاجات دي ببلاش عندنا، ما فيش لها ثمن يعني. فقالوا متشكرين خالص، وإحنا نجي لك تاني ليه؟ راجل ما بيدفعش، وهم الناس دي يقولون لمن يدفع، اللي بيدفع هيقولون اللي هو عايزه، تجار بياعين كلام كلهم، فمش ما يلزموش. لكن يجي له الزهاد ينصحونه فيبكي ويتذكر ويرجع، انا عايز من ده وده كده كده ببلاش، فكتر لي منه. ولهذا انقشع عنه الشعراء والخطباء، مفيش حد عاد بيقول في حاجه غير اللي بيقول لوجه الله، اللي بيقول في حبا يعني، مش عايز حاجه من عمر، يبتغي الاجر من الله. وثبت عنده الزهاد والفقهاء، العلماء تقول له مين يقول لهم حاضر، ما لا يتلكع ولا يتلكك، حاضر. الزهاد تخوته تذكره بالله فيذهب ويرجع يترك حطام الدنيا، فالكلام جايب معاه الرجل ده، ما شاء الله ترى اسيبه ليه دوت، ده محتاج يقفوا معاه. لكن يقولوا له مين يقول لهم والله اصل وفصل بالحكايه، طب ما هم يشكوا ان هم يفروا عنه، هيسيبوه في وقت من الاوقات، ما يقعدوا معاه لغايه ما يحسوا ان الموضوع ده هذا تخدير بقى فيسيبوه. ولهذا قالوا الزهاد الفقهاء قالوا ما يسعنا فراقه، ما ينفعش نفارق الراجل دوت عمر يعني، حتى يخالف فعله قوله. ساعة ما نلاقيه متكلم معنا بكلام وبريحنا ويطلع يعمل حاجة تاني بره، ده راجل ما فيهوش خير، يبقى هو بياخدنا احنا ستار يضحك به بنا على الناس، بيضحك على الناس بالمشايخ والزهاد، يقولوا عنده رجاء ابن حيوة وعنده الزهري وعنده فلان وعلان، وهو في الواقع بيشتغلهم، بيلعب بالناس دي، يقول لهم انا معاك وحاضر، انتوا عايزين ايه؟ كذا مش ممكن على جثتي. وتاني يوم الصبح ماشي الكلام اللي هو عايزه ولا يعبأ بكلام العلماء. ايه يا مولانا اللي حصل؟ والله اصل الظروف والضغوط والبتاع والحكايات والروايات، لكن هذا الكلام لا ما يمشيش. فقالوا لا يسعنا فراقه حتى يخالف فعله قوله، وده واجب العلماء، هم يقفوا موقف النصح من السلاطين والحكام، يوجهوهم ويعينوهم ولا يخضعوا لهم في المنكرات، لأن المبررات ملهاش نهاية، كل شيء ممكن يبرر، الكفر نفسه يبرر، وكل حاجة تدخل تحت حيز الضرورة. الضرورة هذه أمر نسبي وأمر يعني كمان يختلف من مكان لمكان ومن شخص لآخر ومن فكر لآخر، دي مسألة مبنية على أمور كثيرة. الضرورة دي ضرورة عندي قد لا تكون ضرورة عند الآخر ولا عند الثالث ولا عند الرابع، فلو أنه فتح باب الضرورات والمتبرات فلن يكون هناك محظور ولا حرام قط، كل حاجة تتفتح وكل حاجة هتتعمل. فلا يمكن أبدا أن كل ما العلماء تنصح الحاكم ويدلونه على الخير ويمنعه عن الحرام لهم الله أصلا مضطر، لا لازم يكون ضرورة فعلا بإجماع، بس ضرورة على مذهب واحد ومش مذهب تاني، ما فيش ضرورة على حاجة، وإلا عندئذ لن يكون هناك إطلاقا حفظ للدين، الدين سيضيع. ولهذا كره من كره من السلف الدخول على السلاطين بسبب هذا، الموضوع هيفتح قوي، لازم يكون له حدود، والعلماء حراس الدين مش حراس الدولة، العلماء حراس الدين، هذه مهمتهم، لن يسألهم الله لو حصل حاجة في المسائل الأخرى، لأنهم ده مش دورهم، ده دور الحاكم، يجب أن هو يلتزم بالشريعة ويطبق الدين فيحفظ الله له الدنيا. لو هو هيشتغل بعكس الدين ويهدم الدين عشان يبني الدنيا، لن يتم له لا دين ولا دنيا، ويتحمل علماء الوزر معاه لأنهم أعانوه على هذا وسهلوا له ذلك، ادوله فرصة، ما ياخدش فرصة في الغلط أبدا. الدين خط أحمر، لا مبررات ولا أعذار ولا على كلام فارغ من ده خالص، لكن لو فتح هذا الباب مفيش حاجة إلا لها مبرر. فالعمر لما استخلف انقشع عنه الشعراء والجماعة الخطباء والجماعة المكلمنجية، وتلف حواليه الزهاد والعلماء وقعدوا معاه وحق لهم، وقالوا لا يسعون فراقه حتى يخالف فعله قول. أول ما لقي كلامه معانا غير كلامه مع الناس والكلام بيتغير متشكرين، ننجو بأنفسنا فإن الأمر إيه؟ الأمر جد. أنجو سعد فقد هلك سعيد، أنجو سعد فقد هلك سعيد. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواق روحك في التماس هدايات تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر، والدمع عطرا سابحا يتنسى.